الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبق الحديث عن التأسي وفقه بما فيه كفاية. نقول إن قوله تعالى: لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، المراد بالأحزاب الأحزاب الكافرة الذين أتوا من كل صوب وحدب وحاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الخندق لاستئصال شأفة المسلمين. الأحزاب هم قبائل جزيرة العرب الذين تحزبوا وتألبوا للقضاء على رسول الله وعلى المسلمين، وذلك عام الخندق. وقوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، لم يقولوا كالمنافقين كما قال المنافقون، ولكن ثبت الله أهل الإيمان فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ما الذي وعدهم به الله ورسوله؟ القرآن يفسر بالقرآن كما هو منهج أهل السنة والجماعة. القرآن يفسر بالقرآن، فما الذي وعدهم الله ورسوله؟ قال بعض أهل العلم: هذا هو المذكور في قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالذي وعدهم الله به أنهم سيبتلوا بعدو لهم يقاتلونهم ويقاتلونه، يقاتلونه ويقاتلهم، وفي نهاية الأمر تكون العاقبة للتقوى. فقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله أي الابتلاء بلقاء الأعداء ونزال الأعداء وحرب الأعداء، وأن ذلك سيشتد عليهم. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. المنافقون قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان فقالوا: وصدق الله ورسوله. فلما ذكر حال أهل النفاق أتبع ببيان حال أهل الإيمان. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. صدق الله في كل ما أخبر به، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مصدقا موقنا بكلام الله، مصدقا مؤمنا موقنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفته بعض الظواهر فكلام الله أصدق من غيره، وكذا كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي. دائما المؤمن يوطن نفسه على هذا، إذا أشكل عليه أمر أو خفي عليه وجه لحديث لرسول الله فليتهم عقله قبل أن يتهم كتاب الله، الكتاب وكلام رسول الله. علينا أن نتهم عقولنا إذا عرضت العقول شيئا من كلام ربها وخالقها فنصف أنفسنا بالجهل وقلة الفهم وبالغباء. إذا تعارضت الأفهام مع نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤكدا أنه رسول من عند الله حقا، قال: والله الذي لا إله غيره إني أعلم أن هذا نبيا من عند الله عز وجل، أن هذا الرجل نبي من عند الله عز وجل، وثقتي في ذلك أعظم من ثقتي في أن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي، قد عندي من المعلومات ما يقطع بأن محمد رسول الله، أوثق من تلك المعلومات التي تفيدني أن هذا الولد الذي هو ابني ولدي، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. أما الرسول في صفته فموافق للصفة التي في التوراة، والذي جاء به من القرآن حق من عند الله عز وجل. فدائما ليكن لنا شعار: وصدق الله ورسوله. فهمنا أم لم نفهم؟ فإذا قال الرسول قولا عليه الصلاة والسلام، قال مثلا في الحبة السوداء شفاء من كل داء، أو قال في عسلا، أو قال أي قول، وإن لم تقبل بعض العقول هذا القول، وإن لم تفهمه العقول، قد قال الله سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو أن الرسول أطاع الصحابة الذين هم خير القرون، لو أطاعهم في كثير من رغباتهم لنزل بهم العنت، ولحلت بهم المشقة، ونزل بهم التعب، لنزل بهم العنت، ولحلت بهم المشقة والتعب، وهم خير القرون. ولقد قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فأصل لا بد من التدين به صدق الله ورسوله، وكذبت العقول المخالفة لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كما لا يخفى عليه أن ثقة الناس الآن ضعاف الإيمان في مقولة رجل كافر كادت أن تطغى على ثقتهم بكلام رسولهم محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك كثيرون يستدلون بأقوال الكفار أو أقوال الدكتور فلان أو أقوال فلان، ويضربون بذلك كتاب الله وسنة رسوله، وهذا نوع من التخبط ونوع من الجهل ونوع من قلة الإيمان، عافانا الله من قلة الإيمان. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم، أي وما زادهم اجتماع الأحزاب عليهم وهجوم القبائل عليهم، أو تحرش القبائل بهم وحصار القبائل لهم، ما زادهم هذا إلا إيمانا، أي تصديقا وتسليما لأمر رسول الله، بل لأمر الله عز وجل. فمجيء الأحزاب زاد أهل الإيمان إيمانا، لأن النبي أخبر به. فإذا لم يأتي الأحزاب كان الإخبار بمجيئهم نوعا من السراب. فلذلك ازداد المؤمنون إيمانا، كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله، كما قال الله سبحانه في سورة المدثر عليها 19، فقال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ما معنى ذلك؟ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، لما أنزل الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن خزنة النار عدتهم 19، وهم يعرفون ذلك في التوراة والإنجيل، أيقنوا بصدق الرسول محمد. فلما أيقنوا بصدق الرسول محمد أهل الإيمان أيضا ازدادوا إيمانا، لكون الرسول أخبر بأمور عند أهل الكتاب مخفية. ومن هذا أيضا قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وفي الآيات لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. ما معنى قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة؟ اليهود كان مثبتا عندهم أن المسلمين سيتحولون من الصلاة إلى بيت المقدس إلى الصلاة إلى الكعبة، وهذا ثابت في كتبهم. فإذا لم يحدث هذا التحول احتج اليهود علينا، قالوا كيف هذا ومثبت عندنا في التوراة أنكم ستصلون إلى الكعبة؟ فلما نزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة انتفت تلك الحجة، إلا أن الظالم ما زال يجادل، لكن مريد الحق انقطع جداله لأنه مثبت عندهم هذا التحول من بيت المقدس إلى الكعبة. فهكذا لما رأى المؤمنون الأحزاب ما استغربوا ما يحدث، ما استغربوا هذه الشدة وهذا الحصار، لأن الله أخبرهم به من قبل، أخبرهم به في عدة آيات. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أن يبلغ بهم الأمر إلى درجة من الشدة أن الرسول وأهل الإيمان معه يقولون متى نصر الله؟ فهذا كله حمل المؤمنين على أن قالوا وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فيه شاهد لأهل السنة والجماعة ودليل لهم أو لجمهورهم على زيادة الإيمان ونقصانه، لقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فالإيمان يزيد وينقص. ولقد قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كذلك في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والأدلة كثيرة جدا في هذا الصدد على زيادة الإيمان وعلى نقصانه. وبهذا قال جمهور أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا رأي جمهورهم. ومن المسائل التي أخذت على كتاب العقيدة الصحوية قول مصنفه في هذا الكتاب في شأن الإيمان وأهله في أصله سواء. أهله في أصله أي في أصل الإيمان سواء. هذه من الجمل التي أخذت على كتاب العقيدة الطحاوية لمن يدرسه، فلينتبه لمثل هذه الجزئيات. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما سبب زيادة الإيمان؟ سببه أنه قد وقع ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قد وقع ما أخبر الله به في كتابه. فلما وقع زاد أهل الإيمان إيمانا وتسليما. ثم قال تعالى مبينا أيضا حال أهل الإيمان بعد أن بين حال أهل النفاق الذين قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يذكر في المقابل حال أهل الإيمان. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذه أيضا تفيد التفاضل في الأعمال، التفاضل في الإيمان. فليسوا كلهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كانوا عاهدوا الله إن شهدوا حربا مع رسوله عليه الصلاة والسلام أن يثبتوا. هذه الآية إلى آخرها نزلت في أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نزلت في أنس بن النضر عن أنس بن مالك، وذلك في غزوة أحد أو عقيب غزوة، وذلك الصنيع كان في غزوة أحد. قد نزلت الآية بعد غزوة أحد، لكن هل نزلت بعد الخندق فتضمنت صنيع أنس بن النضر، أو نزلت بعد أحد مباشرة؟ وجهان. المسافة بين الأحزاب وبين أحد كانت سنة واحدة تقريبا، المدة الزمنية بين غزوة الأحزاب وغزوة أحد سنة على وجه التقريب. قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أردت على النبي صلى الله عليه وسلم أي للقتال معه يوم أحد وأنا ابن 14 عاما فردني ولم يجزني، وأردت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 عاما فأجازني. كان بينهما تقريبا سنة. أنس بن النضر هذا لما وجد أو كان قد تغيب عن غزوة بدر، كان أنس بن النضر رضي الله عنه تغيب عن غزوة بدر، لأن النبي ما كان خرج من المدينة في غزوة بدر يريد العير، ما خرج يريد النفير، ما خرج يريد القتال، إنما كان قد خرج من المدينة في غزوة بدر يريد العير، عير أبي سفيان، يريد القافلة، يريد القافلة، لا يريد قتالا إنما يريد الاستيلاء على القافلة. ولكن قدر الله سبحانه وتعالى الحرب بينه وبين الكفار على غير ميعاد، فنصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما كان ذلك قال أنس بن النضر: تغيبت عن أول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم وتأسف على التغيب تأسفا شديدا لئن أشهدني الله مع رسوله حربا ليرين الله ما أصنع. فشاء الله وقدر أن يشهد غزوة بدر غزوة أحد، فوجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انكشافا أي بعد التراجع، فأقدم وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني الكفار، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني يا رب أعتذر إليك مما صنعه إخواني المسلمون، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. ثم تقدم يقاتل قتالا شديدا، فقابله سعد بن معاذ سيد الأوس، فقال: يا سعد بن معاذ، تقدم يا سعد بن معاذ، والله يا سعد إني أشم رائحة الجنة خلف جبل أحد. قال أنس، قال سعد بن معاذ: فوالله ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنعه أنس بن النضر. تقدم والسهام والسيوف تأتيه من كل ناحية يقاتل، تأتيه السهام ويضرب بالسيوف فلا يبالي وهو متقدم في القتال حتى رزقه الله الشهادة. وفي نهاية الواقعة ما عرفوه من كثرة التمزق الذي في وجهه وفي جسمه، ما عرفته إلا أخته، عرفته ببنانه يعني بأطراف أصابعه، هذه الأشياء التي كانت متبقية من جسمه أطراف الأصابع فقط. ففيه نزل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. زيد بن ثابت يقول: لما كلفت بدمع القرآن افتقدت آية ما وجدتها إلا مع خزيمة بن ثابت الذي عدلت شهادته شهادة رجلين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الآية، الحاصل أن الآية نزلت في أنس بن النضر وعد وعدا ووفى به، قال: لئن أشهدني الله مع رسول الله مشهدا ليرين الله ما أصنع، ووفى بهذا العهد ولم يجبن ولم يفر، بل تقدم مقاتلا أشد القتال حتى حل به من أمر الله ما حل، ورزق الشهادة في سبيل الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي من قضى العهد الذي عاهد به وعاهد عليه. ورد النحب والعهد، النحب هو العهد، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي سئل: من الذي قضى نحبه يا رسول الله؟ من الذي قضى نحبه؟ فسكت عليه الصلاة والسلام زمنا، ثم أتى طلحة بن عبيد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه. طلحة ممن قضى نحبه. ولقد قال القائل: لقد رأيت من طلحة مشهدا ما زلت أحبه بسببها. طلحة بن عبيد الله شلت يده ويدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول في مكانه وسهام المشركين تتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يتلقى السهام بيده فيصدر يده حتى تقي سهام الأعداء، تقي رسول الله سهام الأعداء، يأتيه السهم وثابت، السهم يقطع اليد وثابت، والسهم الآخر وثابت، يقي رسول الله سهام حتى شلت يده رضي الله تعالى عنه. هذه السوابق سوابق الخير لطلحة ولغيره توضع في ميزان أعماله، وإذا كان قد خرج مجتهدا يوم الزمن قاصدا الإصلاح، فوقع ما قدره الله من قتال بينه وبين علي على غير ميعاد، ولم يكن في الحقيقة كما قال عدد من العلماء باشر قتالا أو كان يريد أن يباشر قتالا، لكنه كان في صفوف ظن جند علي أنه عليهم، فشاء الله وقدر أن يحدث هذا القتال، ولكن سلم الله طلحة من هذا القتال ورجع سالما. فلما كان ببعض الطريق طريق الرجوع ذهب إليه مروان بن الحكم الذي قيل إنه لقب بمروان الحمار، ذهب إليه مروان بن الحكم، وكان بينهما بين مروان وطلحة ثار قديم في الجاهلية، فقال مروان مع أنه كان يقاتل في صف طلحة ضد علي، قال مروان لم أدرك ثأري إلا الآن، فأخرج سهما من كنانته وضرب طلحة بالسهم في ركبته فكانت سببا في قتله رضي الله تعالى عنه. هذا ليس بموقف طلحة شيئا من المنزلة، فهو بدري شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أقصد أن صنائع المعروف تحسب للأشخاص، تحسب للأشخاص، إذ الله قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإن كان صدر منه قتال لعلي على افتراض فلا يضيع قتاله مع النبي ضد أهل الكفر والكافرين في بدر وفي أحد وفي غيرها من المغازي. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، أي ينتظر الوقت الذي يحين حتى ينفذ العهد الذي عاهد عليه ربه سبحانه وتعالى، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أي وفوا بما عاهدوا الله عليه وما نكثوا العهود ولا نقضوا العقود أبدا، بل ثبتهم الله عز وجل تثبيتا من عنده، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. فكما أن هناك من نافق وقال يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وقال إن بيوتنا عورة، وقال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فكذلك هنالك أقوام ثبتهم الله سبحانه فأبلوا بلاء حسنا. وصدق الله إذ قال في كتابه الكريم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فأفرزت الغزوات عن أقوام صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما أفرزت تلك الغزوات عن أقوام من أهل النفاق تكلموا وكذبوا وعدوا فأخلفوا عاهدوا فغدروا، فهكذا لم يكن الله أبدا ليترك المؤمنين يدعون الإيمان، ولكن تأتي فتن وبلايا واختبارات يظهر الله بها أهل الإيمان الذين ثبتهم من أهل الكفر ومن أهل النفاق الذين كانت أقوالهم مجردة عن الأعمال. وهكذا دائما في كل زمان وفي كل مكان تأتي ابتلاءات تفرز وتميز أهل الصلاح من أهل الصلاح، أهل الصدق من أهل الكذب، أهل الإيمان من أهل النفاق، دائما وأبدا هذا يحدث. قال تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. العاقبة أن الله يجزي الصادقين بصدقهم. قال بعض العلماء بسبب صدقهم، قال بعض العلماء ليجزيهم عن صدقهم الذي صدقوا، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فأمر هؤلاء المنافقين موكول إلى الله سبحانه. إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قد يسأل سائل: ما وجه ختام الآية الكريمة ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم؟ ختمها بإن الله كان غفورا رحيما. قال بعض العلماء: وجه هذا الختام أنه يفتح باب التوبة لأهل النفاق الذين ولوا الأدبار. فيا أهل النفاق، يا من نقضتم العهود، أبواب التوبة مفتوحة لكم، توبوا إلى الله. ما ارتكبتم توبوا إلى الله قبل مماتكم، فأبواب التوبة مفتوحة لكم قبل الممات، والله أعلم. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. كيف رجعوا؟ تقدمت في مطالع القصة، تقدمت في مطالع القصة أسباب رجوعهم، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. جاءت ملائكة تضرب، ولا يدري الكافر من الذي ضربه. جاءت رياح عاصفة تضرب، جاءت رياح عاصفة تقتلع الخيام، فأصبح الكفار في ذعر شديد وولوا الأدبار. فالملائكة شهدت الخندق، شهدت غزوة الأحزاب مع رسول الله، كما شهدت غزوة بدر وأحد أيضا مع الصحابة. شهدت غزوة بدر مع الصحابة، وشهدت كذلك غزوة الأحزاب، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ذاتي في تفسير الآيات: لما ذهب الأحزاب وانفض الكفار من حول المدينة، وضع النبي سلاحه، جاءه جبريل فقال: يا محمد، وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي، ولا وضعت الملائكة أسلحتها. قم يا محمد فانهض إلى بني قريظة. هذا دال على شهود الملائكة غزوة الأحزاب. صرف الله الكفار، رد الله الذين كفروا بغيظهم بسبب الريح التي سلطها الله عليهم ريحا شديدة. من الذي يحرك الرياح ويسيرها؟ إنه الله سبحانه. فلا تتحرك ريح إلا بإذن الله. سلط الله عليهم ريحا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فاقتلعت خيامهم ريحا مصحوبة ببرد شديد قارس مع خوف زائد، فاقتلعت الخيام ودمسهم الظلام، فلم يصبح الجليس منهم يرى جليسه، والكل يشك في من حوله، فانفضوا مذعورين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، سلم الله أهل الإيمان بلا قتال. إذن إن كان هناك سبيل للغنيمة من الكفار بلا قتال فهو أولى، وكفى الله المؤمنين القتال. القتال وإن كان فيه خير، لكن إن كانت النتيجة نفس النتيجة المرجوة بالقتال تتحصل بلا قتال، اخترنا عدم القتال. وذلك لأمور في هذه الآية، وكفى الله المؤمنين القتال، لقوله تعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، ولما ورد في صلح الحديبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام رجا بالصلح ما لم يرجو بقتال، رجا بالصلح أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأن تكون هناك هدنة يسلم للمسلمين أمرهم وأمر نسرهم للدعوة. وقد كان ولله الحمد، فالحمد لله دعوة رسول الله في مدة الهدنة التي كانت بينه وبين الكفار صلح الحديبية انتشرت انتشارا سريعا جدا، وأسلم عتاة الكفار الذين كانوا يصدون عن سبيل الله، بل أسلم إسرائيل بن عمرو الذي كان يقول لا ندري من الرحمن ولا ندري من الرحيم، وكان يقول لا تكتب رسول الله، اكتب باسمك اللهم. هذا الرجل وبسبب الهدنة أسلم إسلاما حسنا في غاية الحسن، وكان رأسا من رؤوس المسلمين بعد ذلك في القتال رضي الله تعالى عنه. كذلك أسلم عروة بن مسعود الثقفي، وأسلم بعد ذلك صفوان بن أمية. أسلمت أمم. فإذا رجي بالصلح، إذا رجيت تلك النتيجة التي ترجى بالقتال، فالجروح إلى الصلح أولى ما دامت النتيجة هي النتيجة، والله أعلم. وهذا شاهده، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، كان الله قويا عزيزا، فالله قادر على الانتقام منهم. وقوله عزيزا أي لا يغلب ولا يمنع أبدا من شيء أراده سبحانه. فالعزيز الذي يغلب ولا يغلب، ومنه وعزني في الخطاب أي غلبني بالكلام. فالعزيز الغالب على أمره، الذي إذا أراد أمرا كان ولا بد. قال تعالى وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم، أي أنزل هذه القبيلة، قبيلة بني قريظة التي عاونت أهل الشرك، التي عاونت أهل الشرك ضد المسلمين. فبنو قريظة كانوا قد تحالفوا مع الرسول في أول الحرب على أن يحموا المدينة من نواحيهم. فلما اشتد الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام واشتد حصار الكفار، بدأ يهود بني قريظة على ما ذكره أهل السير في خطة لنقض هذا العهد حتى يدخل الكفار المدينة من ناحيتهم ويأتوا رسول الله من الخلف ويقتلونه ويقتلون أصحابه. فذهب حيي بن أخطب أبو صفية بنت حيي أم المؤمنين، وكان يهوديا شديد العداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى كبير اليهود إلى ملك بني قريظة وما زال به يرغمه في نقض العهد ونقض الميثاق، حتى نقضت بنو قريظة العهد والميثاق التي عادت رسول الله عليه وكاد أهل الشرك لولا أن الله سلم يدخلون من ناحية بني قريظة ويقتلون أهل الإسلام. فلما وضعت الحرب أوزارها وانصرف أهل الشرك خائبين مدحورين إلى بلادهم، ووضع النبي سلاحه كما تقدم، أتاه جبريل فقال: يا محمد وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاح ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم يا محمد وانهض إلى بني قريظة. فلبس النبي سلاحه وقال لأصحابه: ذلكم القول المشهور، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، أي أسرعوا الذهاب إلى بني قريظة. فحصل الاجتهاد المشهور الذي استدل به بعض العلماء على مشروعية الاجتهاد، اتجه الصحابة بأسلحتهم إلى بني قريظة. فلما كانوا ببعض الطريق قبل الوصول أوشكت الشمس أن تغرب، فقال بعضهم: ماذا نصنع؟ نصلي العصر أولا، لأننا إذا وصلنا بني قريظة لن ندرك صلاة العصر، فهل نصلي أولا؟ لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو نذهب إلى بني قريظة ممتثلين أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فهنا حصلت اجتهادات، فريق قال: نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونذهب إلى بني قريظة وإن فاتتنا صلاة العصر. فوصلوا إلى بني قريظة وقد غربت الشمس، ما صلوا إلا بعد الغروب، وآخرون قالوا: لا نصلي الآن لأن الرسول أراد منا الإسراع ونحن أسرعنا، لكن ما أدركنا، نصلي هنا الآن ثم نكمل مسيرنا إلى بني قريظة. فكل اجتهد باجتهاد وما سرب النبي على أحد، ما سرب النبي على أحد وما شدد النبي النكير على أحد، بل فوض صنيع الفريقين. ولذلك كما قال بعض العلماء هنالك مسائل تكون محل اجتهادات كتلك، كل فريق يعذر الآخر فيما ذهب إليه ما دام مجتهدا في تنفيذ أمر النبي، مجتهدا في تنفيذ أمر الله، لم يقصد نقولا عن عمل ولم يقصد تخلفا عن أمر أمر به، إنما هو يريد تنفيذ الأمر، لكن وقع في مسألة أشكلت عليه، فهو مجتهد في طريق الحل. فلا ينبغي أن تنشئ مثل هذه المسائل اختلافات تمزق شمل المسلمين، ما دام الكل يرجو وجه الله، ما دام الكل يرجو وجه الله سبحانه، وهذا متمسك بنص إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا متمسك بنص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فكل معه نص، والإسلام إذا قائم أي النصين أو منهما، أي النصين يقدم؟ هل كلام الرسول يجعل هذه الصلاة مستثناء من إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ أم أن الرسول كانت وجهته الحث على الإسراع؟ فمثل هذه المسائل بارك الله فيكم لا ينبغي أن ننشئ بسببها عداوات بين بعضنا البعض، ولا ينبغي أن تنشئ اختلافات تأخذ حيدا أكبر من حيدها، فالكل حينئذ متكل إلى دليل، والكل يرجو وجه الله سبحانه وتعالى، الكل يرجو وجه ربه، ولكن شاء الله سبحانه أن تختلف الأفهام، فما أفهم البشر أن تختلف في فهم النصوص، فهذه الأفهام إذا اختلفت لا يسرب على من تقلد رأيا، كمسائل كثيرة علق لها البخاري صحيحا التراجمة، كمسألة النفخ في اليدين عند التيمم، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم ثم نفخ في يديه ثم مسح وجهه وكفيه، فهذا النفخ يفعل عند كل تيمم، أنفخ في يدي لأن النبي نفخ، أما أن النبي نفخ لكون التراب الذي كان قد تعلق بيديه تراب كثير، فعلق البخاري الترجمة، هل ينفخ المتيمم في يديه أم لا؟ فحجة القليل بالنفخ أن النبي نفخ، حجة القليل بعدم النفخ أن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فتيمموا صعيدا طيبا، أي اذهبوا إلى الصعيد الطيب واقصدوا الصعيد الطيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يذكر ربنا نفخا. فلذلك إذا ذهب دائم إلى أننا ننفخ لأن النبي نفخ عندهم المستند، وإذا قال قائل إن النبي نفخ لأن التراب المتعلق كان كثيرا فله وجه، لأن الله ما أمر بالنفخ ولا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالنفخ في اليدين عند التيمم، فلذلك البخاري توسط في المسألة وعلق الترجمة قائلا باب هل ينفخ المتيمم في يديه أم لا. هذه المسائل لا تحتاج إلى تعصب شديد ولا تشدد شديد وتشنج وخلافات، فالكل يبتغي وجه الله، وما تعمد أحد الطرفين أن يخالف أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يجتهد في الذي يقربه إلى الله، في الذي يقربه إلى الله، فمثل هذا لا يعادى ولا يبغض، لا يعادى ولا يبغض، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وسيأتي للآيات مزيد تفسير إن شاء الله. إلى أذن العشاء، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الأخ السائل هل الأفضل حفظ عمدة الأحكام من لؤلؤ المرجان؟ في كل خير على حسب طاقتك واستيعابك، كلها أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الأخ السائل تعودنا إذا عملنا عملا يرتبط بالدين أن يكون عليه دليل من الكتاب أو السنة أو فعل الصاحب، فتساءل كثير من العامة لماذا السنيون يلبسون أطفالهم البنات دون السادسة النقاب، ما أظن أن أحدا ألزم ابنته بذلك، ما أظن أن أحدا من إخواني ألزم ابنته دون الثالثة بذلك أبدا. ولكن البنت حينا تفرح إذا جاءت في وسط الأخوات تقول سألبس مثل أمي مثل أختي. إذا قالت البنت ذلك هل يأتم أبوها إذا تركها؟ ما يأتم أبوها إذا تركها، لكن إذا أجبرها أبوها على لبس النقاب هنا يأتي العصب واللوم إذا ألبسها دون السادسة من عمرها. لكن إذا البنت قالت أنا ألبس مثل أمي أظن ما يأتم أبدا إذا تركها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد وجد في فم الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة. الحسن كان طفلا صغيرا، والطفل الصغير مرفوع عنه التكليف، مرفوع عنه التكليف، ولكن النبي نزعها من فمه قائلا كخ كخ، أما علمت يا حسن أن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوزاق الناس؟ مع أن أوزاق الناس ليس بآثم لأنه طفل والطفل مرفوع عنه التكليف. فإذا كان هناك أحد يلزم ابنته وهي دون الثالثة أو في الثالثة بلبس النقاب هذا يقرب عليه يعني ينهى عن ذلك الإجبار أو الإلزام. لكن كانت البنت هي التي تختار ذلك تقليدا لأمها تقليدا للأخوات فلا مانع من ذلك ولا أرى هناك دليل يمنع. والقيل يقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يعني السؤال سينقلب على السائل ومن الذي قال لك أن البنت دون السادسة تلبس ميكرو جيب وتمشي فقط بالبمبر بالحفظة ورجلها كلها مكشوفة؟ فهذا أيضا سينقلب عليك. بارك الله فيك. يقول لماذا المنكرات في هذه البلاد كثيرة مع وجود هذا الحج من طلبة العلم؟ قل الحمد لله كما أن هناك منكرات هناك أيضا تأثر بالخير. الحمد لله كم من فتاة انتقبت هذه البلدة لا يحصيهم إلا الله عدد كبير جدا، وكم من شخص التحى وصلى بعد أن كان تاركا في الصلاة. لكن دائما إذا نشط الخير نشط أيضا تلقيا أعداؤه، فهناك شياطين إنس وشياطين جن. ذلك الأمور كما قال الله سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي حصل الاختلاف وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فجبروت أبي جهل وعفوا يعني غلظته وفظاظته ظهرت بعد مبعث النبي بشدة. كذلك عداوة أبي لهب للخير والإيمان ظهرت بشدة بعد مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكذا دائما الخير ينشط ويتبع أيضا أن الشر ينشط، لأن الخير ستأتي تقول لأبيك في البيت أبوك يشرب الشيشة ولا الجودة زي ما يسموها عندنا، وأنت تعلمت دي أقول لأبي أبوك بيقول لك رص الجودة تقول لا مش هروس. تحصل المشكلة يجي أخوك متعصب مع الأب. فدائما الحمد لله يعني الأمر المعروف عن المنكر برفق ودين يؤتي أكله، لأن الناس كثيرون منهم الآن في جهل شديد بأمر الدين. ونعلم أن من جهل شيئا يعاديه إذ الله قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وفي الحقيقة الآن في القاهرة في بعض شوارع القاهرة، وأقول لإخواني معي الشيخ محمد صويدان وإخواني انظروا يا إخوة هل يعني في القاهرة أماكن شعبية كم من امرأة الآن ماشية كشف شعرها؟ نادر جدا إذا وجدنا امرأة كشف شعرها، معا بغض النظر عن اللبس الضيق، لكن وضعنا شعرها شيء سواء شرب سواء خمار. وما أنك تجد امرأة كشف عن شعرها إلا وتجدها نصرانية. هذا غطاء الرأس معنى فيه من خلل، معنى فيه من يعني لو نظرنا إلى عهد كعهد جمال بن عبد الناصر، نجد عهد جمال بن عبد الناصر كان متفشي في كشف الشعر، نادر اذا كانت واحده مغطيه لا عدسه لا حلبسه الطرحه، ولكن كل البنات اللواتي كنا في الجامعه من جب وثاني يوم ميكرو جب يعني فوق الركبه شبرين مكشوف، نادر اذا وجدت امراه يعني في البلده هنا، في البلده هنا كم واحده كانت منتقبه، كم واحده كانت منتقبه ولبسه الداء الاسود، نادر جدا، انظر من الناس اكثر وقتا من الاخوات اول ما لبست لان الشيخ عادل يعرفها، والناس وراءها العفريته ماشيه والبلد دفاها دفه، العفريته ماشيه، العفريته ماشيه في الشارع. الحمد لله الان على الاقل 1000 شخصيه منتقبه، فالحمد لله الحكمه والمواعظ الحسنه مطلب في الدعوه الى الله، وهذا لا يمنع ان نذكر الناس عند رايت بنتا متبرجه قلت لها اتق الله، كلمت والدها فانت مثاب، وهذا دورك، لان النبي قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده. اظن هذا موجه الى احد الشيخ عادل، اقرا. قد وقف الامام في صلاه المغرب في الركعة الثانية على قوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ثم قال الله أكبر، يعني ما نختل ولا حاجة، قال إن أنكر إيه لا ده وظاهر يكلم على الشيخ عادل النهاردة، أنت كنت تقرأ سورة لقمان، يقول يعني هل من المناسب أن يقرأ القارئ ويصل إلى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله أكبر؟ أنا مش عارف كيف دخلت على ذهن الأخ. على كل جزاك الله خير، هل هذا الوقف كلام لأهل العلم وذكره لفظ الجلالة بعد قوله الله أكبر بعد؟ طيب خذ عليك أنت حتى تتدبرها بعد ذلك. نعم، قلنا وجه الإنكار، ولا وجه الإنكار إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله أكبر، تتبع هذا لفظ الجلالة ب لا، المهم في ناس كده لازم تصبر أولا، شوف يمكن له وجه يعني. ما حكم أكل الخيل؟ الخيل حلال، حديث أسماء نحرنا صرفا على عهد الرسول فأكلناه، كذلك حديث جابر. يقول هو في جامعة الأزهر ويريد أن يكمل الدراسة للماجستير والدكتوراه في الفلسفة، علم غير نافع، الأولى البعد عن هذا وعدم إضاعة الوقت فيه، قيل وقال قيل وقال، فلن تنفعك الدكتوراه مع قول الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، فأعرض عن هذا اللغو، أعرض عن هذا اللغو، ضيع وقت ولا فائدة فيه أبدا، بل مخالف لقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. الطريف من إخواننا في بلاد القصيم في السعودية كان استقدموا دكتور تكلم وعملوا إعلانات عن وجود الدكتور فلان لإلقاء محاضرة، فذهب رجل من البدو لابنه المريض، فالدكتور تكلم في الفلسفة والعلم النفس، بعد أن انتهى الرجل الأعرابي أخذ ولده المريض وقال يا دكتور الولد مريض، فالناس ضحكت قالت لهم الدكتور ايش دكتور سلام اخطأ يعني سلام ايش دكتور كلام، والله اعلم. رجل تجوز امرأة وأنجب منها ذكرا وصار شاذا في الولد يعني ابنه. ماتت زوجته فتزوج أخرى بعد وفاتها وكان مع المرأة فتاة من غير هذا الرجل، هل يجوز تزويج الشاب من تلك الفتاة؟ يعني السؤال يعني ممكن يفهم بطريقة أحد. يعني في رجل وابنه ذهب إلى امرأة وبنتها، هل يجوز للرجل يتزوج المرأة والولد يتزوج البنت؟ يجوز. الرسول نعم. أنت فهمت السؤال؟ ماذا؟ ها؟ طيب أنت لازم تسمي. أخوكم يقول بعض الإخوة عليهم ديون ويماطلون في القضاء حتى يتركها أصحابها. قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. وقال أيضا: وإن كان ذو عسرة، قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يسأل الأخ: أريد أن أعرف ما العنت. العنت المشقة، وأحيانا يطلق العنت ويراد به الزنا والعياذ بالله. ما علاج الربط بين الزوجين؟ علاجه ذكر الله، قراءة المعوذات وآية الكرسي مع الدعاء. أخوكم يقول: يجيب فاس ولع النار وسخن فاس ويبول على الفاس. قالوا بعض الناس، قالوا بعض الناس، لكن هل قاله الرسول؟ ما قاله الرسول خلاص. لكن ان قال واحد ان بخار النار بس يبول لي بس، ما عرفش ايه فائدة البول. لكن لم يقله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فما دام لم يقله النبي فكل قول لم يقله الرسول قابل للأخذ وقابل للرد مهما كان قائله. إن قول القائل قد ينفع في موطن ولا ينفع في موطن آخر. وتذكر على سبيل المثال بمقولة كان يقولها عالم فاضل إمام، إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل في زمانه. كان يقول في شأن أهل البدع: بيننا وبينهم الجنائز. يعني لأن الناس كانوا يحبون السنة، فإذا مات سني أتى له الناس من كل مكان يصلون عليه. إذا مات مبتدع من القديم بخلق القرآن ما تجد في جنازته إلا قليل. فالإمام أحمد كان يقول: بيننا وبينهم الجنائز. وهذا الكلام صحيح في زمن، لكن مثلا تعالى، هل هذا القول يضطرد جمال بن عبد الناصر لما مات؟ أنا ما رأيت مشهدا في حياتي في كثرة الخلق كالذين حضروا جنازة هذا الرجل. وأنا صغير في الابتدائي ورحت القراءة أمواج من البشر لا يحصيها إلا الله. جئت أتذكر الآن لأن مقولة أحمد ليست كلام رسول الله، إذا بيننا وبينهم جنازة ما مش مقياس. بل الله قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالجنائز لم تكن أبدا مقياسا على كانت مقياسا في زمن الإمام أحمد، لكن ليست مقياسا في زمن قل فيه العلم الشرعي وقل فيه معرفة الناس بالسنة من البدع. والذي منكم عاصر جنازة الخميني، الشيعة الرافضي، خميني الشيعة الرافضي، جنازته أيضا لا تتصور في من كثرة العدد. لأن المقولة ليست مقولة رسول الله فلا تختص بكل زمان ومكان، بل لها أوقاتها والله أعلم. أخوكم يسألكم الدعاء للشيخ أبي إسحاق عافاه الله وجميع علماء المسلمين، نسأل الله أن يعافيه من كل سوء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.